أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبره، بما قد جرى حزنا له الأدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه صبر. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بوادي الطاف يصهرك الحر. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. وياك أنا قصدي أظلهم خيروني، لكن شبيدي وبالغصب عنك خذوني، وبالساط من أبكي الأعادي يضربوني. غصب عليك مسافرة له من رضا صدق يا خويا. أهلا قلت بعدك بحيرة، أبوليت عدو ظالم عقب فقد العشيرة. كني أشوف أصبح بحي وامسي بديرة، حولي أطفال تنتخي
الهويتام هذي تحن من العطش ذوب قلبها وتشتكي هذي من العدو بساطه ضربها والشام يا ابن امي ترى يكلفنا دربها غصبا عليك مسافرة الله من رضا والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون روت مولاتنا زينب عليها السلام عن جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوجد في تاريخ البشر الكثير من الرجال وكذلك النساء الذين نبغوا وبرزوا في شتى الفنون والعلوم فطار واشتهر صيتهم في العالم ولذا نجد لهم مكانة في المجتمعات البشرية بمزيد من الإجلال والاحترام والتقدير فمن الطبيعي من يتحلى بميزة أو عدة مزايا يجد له ذلك الاحترام وكذلك التقدير ومن الطبيعي كما يعلم الجميع بأن أولياء الله هم الذين برزوا وتقدموا لأن لديهم الإبداع والتميز في جوانب متعددة من مناحي الحياة ولو تعمقنا أكثر أحبتي في الله وغصنا في البيت النبوي الطاهر الشريف لوجدنا بأنه يضم الكثير الكثير من الرجال والنساء الذين لهم بصمات واضحة وبروز في كل مجال وكل ميدان من ميادين الحياة وإذا استقرأنا التاريخ لوجدنا أن أسباب العظمة والشرف يتحصل عليها الإنسان عندما يتحصل على شيء من الوراثة أو النسب الشريف أو العلم الغزير أو الشجاعة وكلمة الحق أمام العدو الشرس أو يتحلى بملكات وسجايا من صفاء وطهارة وحياء وعفة إلى غير ذلك من الأمور ولو دققنا أحبتي في الله في هذه الصفات وهذه الأسباب آنفة الذكر ورأينا بأنها اجتمعت جملة واحدة في شخصية فريدة يحق لنا أن نطلق على تلك الشخصية بأنها نادرة الكون أو مفخرة التاريخ تلك الخصال والسجايا والملكات اجتمعت كلها في شخصية من اجتمعنا لسببها وأعني بها فخر المخدرات زينب الكبرى عليها سلام الله هذه المرأة العظيمة والتي باسمكم أحبتي في الله نعزي جدها رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما الأمل الموعود الحجة المنتظر عليه سلام الله وعجل الله فرجه الشريف، بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى شهادتها زينب. لا نكن مبالغين إذا قلنا بأن الصفات آنفة الذكر اجتمعت فيها، قانون الوراثة لعب دوره في بناء شخصيتها، نسبها الرفيع، علمها الغزير، الملكات والسجايا التي تحلت بها زينب تركت بصمات واضحة في قلبي وفي قلبك، بل وفي قلب كل مؤمن وكذلك مؤمنة. نعم، زينب، وما أدراك من زينب. زينب هي بنت النبي المؤتمن، زينب عقيلة الطالبيين، والتي انطلقت حياتها كما تعلمون في السنة الخامسة من الهجرة النبوية الشريفة، وذلك في المدينة المنورة. وتعتبر كما تعلمون زينب هي المولودة الأنثى رقم واحد لبيت علي وفاطمة، وكم استبشر مولانا رسول الله بهذه المولودة المباركة، توجه مباشرة إلى بيت فاطمة، تناول هذه المولودة المباركة، أقام المراسيم المحمدية عليها. يقولون عندها نظر النبي الأكرم إلى شخص زينب فبكى، وسئل عن ذلك البكاء وسببه لما يجري عليها من المصائب، فمن تلك اللحظة كنيت مولاتنا زينب بأم المصائب. زينب عليها السلام نشأت وترعرعت في ظل جدها رسول الله قرابة 5 سنوات، وفي ظل أبويها علي وفاطمة أخذت الشيء الكثير. ولعلنا نذكر شيئا من نبوغها أيام طفولتها كما ينقل لنا التاريخ، وإن كان التاريخ في الواقع ظلم هذه المرأة، والتي تعتبر المرأة العظيمة بعد أمها فاطمة الزهراء عليها السلام الله. ينقل لنا التاريخ عن نبوغ مولاتنا زينب أيام الطفولة من ذكريات زينب مع أمير المؤمنين. يقولون التفتت مولاتنا زينب أيام الطفولة إلى أبيها علي وقالت: أتحبنا يا أبتاه؟ هذه اللطيفة أو هذه القصة أحبتي في الله نحن بأمس الحاجة لها في هذا الزمن. لماذا؟ لأننا نجد العنف الأسري متفشي، وكم كتب وكتب عن ذلك الأب الذي ضرب ابنه أو ضرب ابنته، أو تلك الأم التي سببت إعاقة لبنتها أو ابنها. إذن هذه القصة تبين لنا كيف كانت العلاقة السائدة بين علي سلام الله عليه وأبنائه وبناته منذ أيام الطفولة. زينب تخاطب أباها وتقول: أتحبنا يا أبتاه؟ قال: كيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ التفتت زينب وهي طفلة وقالت: إن المحبة لله تعالى والشفقة لنا. كلام جميل، كلام مؤثر، له معاني غزيرة جدا. من هذا المشهد الذي نقلناه نأخذ أشياء مفيدة. الشيء الأول، الجو السائد من الألفة والمحبة والعلاقة الوطيدة بين الأب وأبنائه وبناته، وهذا درس نأخذه هذه الليلة من حياة مولاتنا زينب. علينا أن نغدق على أبنائنا وبناتنا جل المحبة لنأخذ منهم الشيء الكثير. الدرس الثاني، تبين لنا مولاتنا زينب من خلال هذا المنطق أن الحب وإن كان شامل لكن له أنواع، فمرة يكون الإنسان يحب الله تبارك وتعالى لأنه صاحب النعم، ومرة يحب الوالد أبناءه لعاطفة جياشة تسميها زينب هنا بالشفقة. إن الحب لله تبارك وتعالى والشفقة لنا. الفائدة الثالثة نأخذها بأن زينب منذ أيام طفولتها عندها نبوغ مبكر، وعندها تميز في هذا الجانب وفي غيره من الجوانب. نعم، هذه زينب عليها سلام الله، ولها أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ذكريات وذكريات، ولعل رواية ينقلها لنا التاريخ مرت على مسامع البعض أم لم تمر نذكرها. هناك رؤية مخيفة رأتها زينب وهي طفلة نقلتها لجدها رسول الله، قالت: يا جداه يا رسول الله، رأيت البارحة رياح شديدة، فيما يرى النائم، والرياح تتلاعب بي يمينا وشمالا، رأيت شجرة عظيمة جدا تسلقتها، وإذا بالرياح أطاحت بالشجرة على الأرض فوقعت، تسلقت بغصن متين من أغصانها، الرياح كسرت الغصن، تعلقت بالغصن الثاني كسرته الرياح، الغصن الثالث أيضا كسرته الرياح، الغصن الرابع أيضا أمالته الرياح وكسرته إلى الأرض. ما تأويل هذه الرؤيا جداه يا رسول الله؟ النبي: ما إن سمع تلك الرؤيا حتى بكى وقال: بني زينب، إن الشجرة الكبيرة التي رأيتيها هي أنا، والأغصان الأربعة متمثلة في أبيك علي وأمك الزهراء وأخويك الحسن والحسين، فلفقد هؤلاء تسود الدنيا وتظلم السماء، وعندها تلبسين الحداد بنتي يا زينب. إذن من هذه الرؤية العجيبة في الواقع، ها، زينب بالفعل هي أم المصائب. كم من المصائب وقلبك مليء بالمصائب التي تجرعتها زينب منذ أيام الطفولة إلى آخر لحظة من لحظات حياتها. زينب فقدت جدها رسول الله وعمرها 5 سنوات، فقدت أمها الزهراء ورأت ما جرى على أمها الزهراء من ظلامات. زينب هي التي رافقت أمها في خطبتها المسمات بخطبة فدك، ولذا الراوي لتلك الخطبة هي مولاتنا زينب، عمرها 5 سنوات، لكن أتحفتنا بتلك الخطبة الرائعة، ها، وهي خطبة فدك للزهراء عليه السلام الله. زينب بعد ذلك فقدت أباها أمير المؤمنين، فقدت أخاها الحسن، ولا يوم كيوم الحسين. ولعل المأتم الذي يعقد باسم زينب، ها، لا يخلو من العبرة، ولعل المأتم الذي يعقد باسم زينب لا يخلو من المصائب وما أكثرها، ها، لا يوم كيوم الحسين على زينب. ها، زينب حضرت واقعة كربلاء ورأت بأم عينيها ما جرى على الحسين من مصائب، بعينيها نظرت إلى جسد الحسين موزعا بسيوف الأعداء. وإن كان من المواقف المؤلمة والتي أحب أن أنقلها وتبين لنا أن زينب امرأة رسالية، لعمري لقد شاطرت الحسين نهضته. نعم، تعلمون أيها الأحبة، في يوم 11 من المحرم عندما أحضرت النياق العجف من غير غطاء ولا وطاء، ونادى عمر بن سعد: يا زينب، لقد حان وقت الرحيل من كربلاء. زينب التي ما فارقت الحسين منذ أيام الطفولة، خبر مؤلم ينزل على قلب زينب كالصاعقة: يا زينب، لقد حان وقت الرحيل من كربلاء. كيف تخرج زينب من كربلاء والحسين حبيبها على بوغاء كربلاء جثة بلا رأس؟ زينب تحيرت في أمرها، وإن كان هناك أهداف أمامها: تبقى مع جسد الحسين حتى يوارى، يحمل رأسه على رأس رمح طويل ويطاف في به في البلدان ويقال هذا رأس الخارجي، أم تمضي مع الرأس وتترك جسد الحسين بلا غسل ولا مواراة؟ كلاهما عزيز على قلب العقيلة، ولكن زينب امرأة رسالية، هناك دور منوط بها، هناك توضيح لأهداف ثورة الحسين موكل إليها. زينب فضلت الخروج من كربلاء لتكمل ذلك الدور. كأني بزينب في حيرتها تقول: متحيرة يا حسين، شيف امشي بلياك، مع راسك امشي يا الولي، لا أضل وياك، لو رحت ويا الراس ظل الجسد مطروح، لو ظليت ويا الجسد لعدة براسك تروح، افراقك يا نور العين والله يذوب الروح، شلون عنك نسافر واحنا ما دفناك، لو ردت تجهيزك يا خويا تريد شيئا، وغسلو جفن من وين لي يا سوري العيال، والميت ما تواري بقبره غير الرجال، وانا حرمة وضعيفة حال مبلية بيتاماك. إذا زينب تركت الحسين وخرجت من كربلاء إلى الكوفة. هناك دور منوط بزينب، وأدخلت في مجلس عبيد الله ابن زياد، وكم لاقت من الذل ومن الشماتة، ولكن زينب في ذلك المجلس كما يقول الرواة أرادت أن تلقن ذلك الرجل درسا لا ينساه، ويقول الراوي: قامت زينب وأومأت إلى الجالسين فسكتوا. تأمل أيها المؤمن، امرأة ثكلى، امرأة مصابة، تؤشر على الجالسين يسكتوا، وتتحدث زينب وكأن الطير غن على رؤوسهم ولم يتكلموا بكلمة. هذا لا يدلنا على شيء إلا على شجاعة وقوة وبلاغة وعلم زينب عليه سلام الله. ولكن قد يقول القائل: إمامنا زين العابدين موجود، لماذا يسمح لزينب تتحدث وهو الأجدر بالكلام، وهي الخفرة المصونة المخدرة؟ هناك سببان. السبب الأول: مولاتنا زينب تتحدث لأنها لا تريد أن تسلط الأنظار على شخص الإمام زين العابدين، هذا من جهة، لأن الإمام زين العابدين صب جام غضبه في مجلس يزيد بالشام، ولو عرف الطغاة أن زين العابدين يتحدث وبطلاغة إلى غير ذلك من الأمور لربما منعوه، ضيقوا عليه، وكم أمروا بقتله وإعدامه لكن لم يتمكنوا. السبب الثاني: اقتضت الحكمة والمصلحة أن تتحدث زينب، وتحدثت وأبلغت في الحديث، ولكن اليوم الأصعب على زينب هو مجلس الشام، عندما أدخلت على يزيد بن معاوية. لكن الأمر المؤلم والذي يشجي قلب كل إنسان منصف عندما ينقل لنا التاريخ بأن زينب رأت يزيد في مجلسه ورأس الحسين أمامه في طشت، أخذ عصاته وجعل يضرب ثنايا الحسين ويقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع العسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. ها، إلى أن قال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. زينب روح لها الفداء عندما رأت ذلك المنظر، لم تقف مكتوفة الأيدي، وإنما بدأت بخطبتها اللاذعة، ها، تخاطب يزيد بخطاب لاذع ومؤثر. وأيضا هنا مغزى وهنا نكتة فيها تأمل كبير: يزيد رغم ما عليه من قوة وسلطة يسكت حتى تتكلم زينب وتنهي خطبتها ولا يرد عليها إلا ببيت شعري: ما أكثر النوح على النوائح. ها، ما عند رد إلا هذا الرد. هذا يدلنا على تأثير زينب روح لها الفداء، والتي خاطبت يزيد بقولها: أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإيماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. إلى أن قالت روح لها الفداء: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، ألا فالعجب كل العجب لحزب الله النجبا. الله أكبر يا زينب، ما أجمل هذا الخطاب الذي وجهتيه لذلك الرجل، لقد لقنتيه درسا ما بعده درس. هذا قيض من فيض من حياة زينب المليئة بالمصائب والبلايا، ها، ومن الشام إلى كربلاء ومن كربلاء إلى المدينة حتى عام 62 من الهجرة. ها، اشتاق الحبيب إلى حبيبه، زينب أم المصائب المذكولة المفجوعة. لكن تعال نسأل التاريخ الذي هضم حق زينب: أين وفاة زينب؟ أين قبر زينب؟ يعطينا إجابات. مرة يقول أنها ماتت ودفنت بالمدينة المنورة، ومرة ثانية يقول أنها ماتت ودفنت في ضاحية من ضواحي الشام، ومرة ثالثة يقول أنها ماتت ودفنت في مصر. في أي مكان ماتت ودفنت زينب يبقى مكانها في قلبي وفي قلبك. ها، زينب مكانها في القلوب محفوظ، كأني بهذه النفوس المؤمنة، ها، تعزي رسول الله في مثل هذه الليلة ويوم غد، لأن زينب على فراش مرضها تمد يمينا وتقبض أخرى. عظم الله أجري وأجوركم، مولاتنا زينب رغم المصائب والبلايا التي مرت عليها، في ساعة الاحتضار مددت رجليها وأسبلت يديها وانقطع نفسها يا الله، وتدلت رقبتها وفاضت روحها، أين المنادي وزينب؟ ماتت الحوراء في حزن ثكلة وغريبة وللموت عبرتها على خدها سكيب يا سعد الله قلبها لها بالمصيب يوم طلع يشيلوننا عشم البلاي ريض يا خلق الله ابن عايش ام المصايب هل بكثر الاحزان من هالراس الشاي والذبح اخوها حسين مين هالقلب ذايق عاشت وماتت في حزن ما فرحت بيو من قبل. هناك وصية من مولاتنا زينبها يقولون أوصت إذا ميت احملوا جنازتي إلى كربلاء بجوار أخي الحسين. من قبل ما تمات أمي وصتني بوصية إذا ماتت نودينا عشها الغاضرية بجانب أخوها حسين ندفنها الزكية لكن شبيدي والولي بهالأرض معدو بينك يا يما وبين خيت شد ورحال من قال جنازة على كور الجمل تنشال ما يصير حية وميتة تركبين جمال يكفيك يوم على الجمال طلع وبك القى. نعم أخرجت زينب من كربلاء على جمل يعقل تحمل على جمل آخر بيت الختام أريد من عندك الونها خروج زينب من كربلاء رغما عنها بيت الختام وأسألك الدعاء تخاطب أخاها الحسينها تقول لأخويا لا تقول ما عندك امرأة خويا لا تقول ضيعت الأخوة أنا ما خذتني يا حسين قو شوف الشمر بيا اش سوى صوته على متوني تلوى ايه والله صوته على متوني تلا اين المنادي وزينب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا مجيب دعاء المضطر إذا دعاك أجب دعانا بمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وبحرمة هذه الآية المباركة من قرئت لأجلهم هذه الآية متعهم بالصحة والعافية يا الله ومرضانا ومرضاكم ومرضى المؤمنين والمؤمنات اقضي حوائجنا يا الله عتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار ارحمنا وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما علماءنا الماضين، أيد واحفظ الباقين، جماعتي الحاضرين وكذلك الحاضرات احفظهم في نفوسهم ومن يلوذ بهم، المؤسسون المسببون لهذا الاجتماع والاستماع لأرواح موتاهم وموتاكم ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.